بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أوقع المصنف رحمه الله الحديث في المال الذي يأخذه القاضي، وقد قسمه على ثلاثة موارد. المورد الأول الأجرة على نفس القضاء والحكم على فض النزاع بواسطة العلم الذي عنده. المورد الثاني، طبعا هذا اتضحت الأقوال الأربعة وكانت ميول المصنف رحمه الله هي مع القول بالحرمة المطلقة أو المقيدة. القول المورد الثاني أوقع البحث فيه حول الارتزاق من بيت المال. عليكم السلام. المورد الثالث أوقع المصنف رحمه الله البحث فيه حول الهدية التي يأخذها من أحد المتحاكمين. هذه الهدية التي يكون هدفها جلب المحبة من قبل القاضي لأحد المتحاكمين، ليست في مقابل الحكم، ليست عوض في مقابل الحكم، جلبا لمحبته وميلا منه نحوي أن الدافع. المصنف أيضا حرم الهدية، جعلها رشوة أو بحكم الرشوة. اليوم يريد أن يتحدث عن موردين. المورد الأول المال الذي يدفع للشخص في غير موارد القضاء، الشخص الذي يريد أن يقضي حاجتي، أنا الدافع عندي حاجة معينة، يم شخص محدد أريد أن يقضي تلك الحاجة فأعطيه شيئا من المال، وقد يكون المال كثيرا وقد يكون قليلا. المصنف رحمه الله أوقع الكلام، قسم الحديث في ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تكون تلك الحاجة التي يدفع لأجلها المال، أن تكون تلك الحاجة محرمة. أنا جيت لأبو العقار قلت له أريدك تكتب هاي القاع باسمي، القاع قاع ممات يعني أرض مغصوبة، أريدك تخليها باسمي. خب حاجة محرمة، هذه حاجة محرمة، أو ما يفتي به علماؤنا في يومنا هذا، الوظيفة اللي ما تنطبق عليك شرائطها، جيت أعطي للشخص مالا حتى يجعل اسمي في ضمن هذه الوظيفة، أيضا هذه حاجة محرمة. هذه هي الصورة. قال المصنف في هذه الصورة المال محرم، دفع المال محرم. الصورة الثانية، ليش الآن يتضح؟ لأن الصورة الأولى والثانية حكمهن واحد. الصورة الثانية الحاجة مشتركة بين الحرام والحلال، مشتركة. قلت له أعطيك هذا المال وأنت وظفني بكيفك، عليكم السلام، تريد توظفني بهاي الوظيفة أو بهاي الوظيفة، هاي الوظيفة ما تنطبق شرائطها علي، هاي الوظيفة تنطبق شرائطها علي، هاي محرمة هاي محللة. اعطيته على كل تقدير، المهم أريد يوظفني، اعطيته فلوس، قلت له سجل وحدة من هاتين الأرضين إلي باسمي، وحدة من عندهم قطعا مماتي ووحدة أقدر أخذها إلي، هي ملك عام للمسلمين وأنا إذا أخلي إيدي عليها فيصير أنا المحيي لها. هنا صارت الحاجة مشتركة بين الحلال والحرام، وأنا أعطيت فلوس على مود يسوي لي هاي الحاجة المشتركة اللي أحد طرفيها أحد خياريها محرم. المصنف قال أن هذا المال محرم أيضا، ما هو الدليل على حرمته؟ يقول المصنف قد تتصورون أن الدليل على حرمة هاتين الصورتين هو أدلة حرمة الرشوة، قد تتصورون. يتصورون ذلك، ولكن الصحيح أن هذا الدليل لا يجري في المقام. حتى وإن آمنا أن هذا المال الذي يدفع في هذا المورد هو رشوة، شيخنا يمكن أن نؤمن؟ قال بل يمكن أن نؤمن، بناء على ما ذكره الفيومي في المصباح المنير، وبناء على ما ذكره ابن الأثير في النهاية، بناء على ذينك التعريفين اللغويين، فإن الرشوة لا تقتصر على موارد القضاء، وإنما تجري في موارد غير القضاء أيضا. على هذين التعريفين يكون هذا المال رشوة، رشوة اصطلاحية. حتى لو آمنا بذلك بأن هذا المال هو رشوة، حتى مع ذلك نقول هذا الدليل لا يجري في مقامنا، دليل حرمة الرشوة، لأحد أمرين: إما لأن هذا الدليل أساسا مورده الرشوة في الحكم، وأما الرشا في الأحكام يا عمر الصحيحة اللي مرت، هذا واحد. وإما أن بعض الروايات التي حرمت الرشوة وإن كانت مطلقة في الحقيقة وذكرت عنوان الرشوة فقط، ولا وبالتالي قد يتصور أنها مطلقة وتشمل الأحكام وغير الأحكام، لكن هذا الإطلاق مو تام، لأن هذه الروايات منصرفة إلى الرشا في الأحكام في القضاء. تلاحظون كيف؟ والانصراف مانع عن وجود الإطلاق. إذن هذه الروايات اللي تحدثت، هاي الأدلة التي حرمت الرشوة، بين أمرين لا ثالث لهما: إما موردها خاص بباب القضاء، وإما هي منصرفة إلى باب القضاء، وهذا الانصراف انصراف منشأه كثرة الاستعمال، وبالتالي انصراف حجة، لأن الانصراف اللي منشأ كثرة الاستعمال يعني أن هذا اللفظ استعمل كثيرا في المعنى الخاص، يعني في الفرد الخاص، حتى يصير انصراف مو وضع، استعمل كثيرا في الفرد الخاص وصارت علقة وصار أنس في ذهن الناس، فصار أكو انصراف، وهذا الإنصاف منشأه الألفاظ والاستعمالات، خلاص منع عن الإطلاق، صار قرينة. فإذا لا تتصور أن دليل حرمة الصورة الأولى والثانية هو أدلة حرمة الرشوة. إذن ما هو الدليل؟ يقول المصنف: دليلنا في الحقيقة حرمة أكل المال بالباطل. هذا اللي يريد أن يأخذ المال، هذا الشخص أبو العقار اللي يأخذ المال، أو هذا الشخص اللي يثبتني في وظيفة معينة ويأخذ المال، أخذ المال في مقابل أي شيء، في مقابل شغلة محرمة، إما جزما محرمة وإما مرددة بين الحرام والحلال مشترك، فهذا باطل، هذا أكل للمال في مقابل الباطل، أكل للمال بالباطل. حينئذ يقول المصنف: بناء على هذا الدليل ماذا يثبت؟ هاي ملاحظة مهمة، يثبت الحرمة الوضعية، يعني البطلان والفساد. وضعا هذا المال، هذا معنى الحرمة الوضعية، أن هذا المال لم يدخل في ذمة، في ملك القابض، لم يدخل. وأما أخذه محرم، لا، أخذه أنه من الطيتة صار حرام، أخذك يقول لا ما صار حرام، القبض بنفسه ليس بمحرم. مو مثل الرشوة، الرشوة أخلي إيدها بيده وياخذها، أنا وياه ارتكبنا الحرام، إعطائي حرام وأخذه حرام، وما كنت قال أصلا حرام، هم حرمة تكليفية وهم وضعية. أما في المقام لا، لمن أخذ محرم، هذا الدليل لا يثبت الحرمة التكليفية، غاية ما يثبت الحرمة الوضعية، يعني ما دخل بملكك وعليه، هذا القابض اللي أخذ من عندي المال إذا راد يشتري راح يشتري بمال ليس ملكه وعليه أن يعيده لي. حل إلى هذا بعده، حل إلى هذا بعده، هذا المهم مو ماله ليس ملكه، أنا إذا طالبت غصبا علي أن يرجعه لي، أن يرجعه لي. ها سيدي، فإذا
ليش عبر دفع المال حرام
بهذا المعنى؟ هسه الحد الآن وياك، الحد الآن هذا عليكم سلام، هذا بطل يعني لن يدخل في الملك. هل عندنا دليل على الحرمة التكليفية أو ما عندنا؟ عندنا دليل أو ما عندنا؟ هسه هذا يثبت الحرمة الوضعية، عندنا دليل لو لا؟ قال نعم نقدر نستدل بأدلة بدليل يثبت لنا الحرمة التكليفية. ما هو تعبير المصنف هذا؟ فحوى، فحوى إطلاق حرمة أخذ الهدية من قبل السلطان وعمال السلطان الولاة والعمال. شوف فحوى، الفحوى قصد الأولوية العرفية، فحوى الإطلاق الموجود في تلك الرواية. هذا الدليل يحتاج إلى خطوتين حتى يتم. الخطوة الأولى من خلالها نثبت الإطلاق، أنه لدينا روايات دلت على أن الهدية التي يأخذها الوالي غلول أو سحت، أو الهدية اللي يأخذها عامل الوالي غلول أو سحت، هذا الإطلاق يشمل صورتين، يشمل حالتين. الحالة الأولى الهدية التي يعطيها الدافع لأجل جلب محبة القابض. إطلاقها وين؟ إطلاقها في باب الحكم، باب القضاء و غيره، هاي مطلقة. فإذا الدليل الدال على حرمة أخذ الهدية من قبل الوالي أو عامل الوالي يدل على أن الهدية التي تعطى لأجل جلب محبة القابض اللي هو الوالي أو عامل الوالي محرمة، وهاي مطلقة تشمل باب القضاء وغير باب القضاء. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا كانت الهدية اللي تعطى لأجل جلب المحبة في باب القضاء أو غيره محرمة، فمن باب أولى الهدية التي تعطى لنفس الحاجة المحرمة أو المشتركة بين المحرمة وغير المحرمة تكون هذه الهدية محرمة. تلاحظ كيف؟ مرحلتين، هاي المرحلتين ليش تورطنا بهم؟ لأن المصنف ورطنا به الفحوى يعني الأولوية الإطلاق، هذا معنى التذكر. تشوف أكو إطلاق، ما راح تشوف إطلاق، وبعد تفكر إذا لقيت إطلاق. هذا ما له تفسير يعني، غير لأنه أنت الآن راح تشكل علي وجزء إجب بالك خملة تقول فحوى، قول الإطلاق من أساسه أن هاي الأدلة مطلقة تشمل الهدية التي تعطى لجلب المحبة والهدية التي تعطى على شنو؟ على نفس الحاجة. تلاحظ كيف؟ مرة الهدية تعطى لجلب المحبة على مود القاضي يحكم لي أو على مود غير القاضي يقضي حاجتي، وتشمل الهدية التي تعطى على أساس الحكم لي أو تعطى على أساس قضاء حاجتي، تشمل كلها. المصنف رحمه الله قال لا، خلينا نسوي إطلاق، لأن هاي هدية نسوي بها إطلاق. ظاهر أن المصنف رحمه الله سوانا هذا الإطلاق قبل مرحلة الأولوية، لأنه إذا كان المال معطى مو لأجل جلب محبة القابض، وإنما المال معطى للحكم من القابض. القابض هنا الوالي، أبرز موارد المال اللي يعطى للشخص القابض هو باب القضاء. فالمال الذي يعطى له بعنوان هدية ترى هذا على أساس حكمه هذا راح يصير على راح يدخل في كثير المصادقة بالرشوة. ولذلك المصنف خص هذا المورد مات الإطلاق بجلب محبة القابض في باب القضاء وغيره، وبالأولوية في الخطوة الثانية نقول فإذا باب أولى دفع المال، باب أولى إذا كان دفع الهدية لأجل جلب محبة القابض في غير باب القضاء محرم، فإذا باب أولى دفع الهدية لأجل جلب محبة القابض لأجل قضاء الحاجة المحرمة، مو جلب المحبة، لأجل قضاء الحاجة المحرمة تكون هذه الهدية محرمة. لاحظ كيف؟ هنا بصورة غير مباشرة أنا أريد أوصل للقاضي أريد يقضي حاجتي المحرمة، أنا أعطيت هدية على مود أجلب محبته ومن وراء حتى يقضي حاجتي المحرمة. فمن باب أولى إذا كان دفع الهدية مباشرة لأجل الحاجة المحرمة يكون أمرا محرما. هذا دليلنا على ذلك، هذه الصورة الأولى والثانية. إذن عندنا دليل على الحرمة والحرمة التكليفية والحرمة الوضعية.
الصورة الأولى بها جواب، الصورة الثانية ليش ما الحرام؟
لأنه أنا قلت له أريد من عندك أن تسوي لي هاي الشغلة، هاي الشغلة سجل الاسم قاع، هاي القاع لو هذه المقصوبة لو ديش. فإذا أنا ضبط في مقابل الحاجة اللي أريدها أعطيته فلوس، هاي الحاجة اللي أريدها كان محرم، فيها محرم
طبعا شكين وخبرات.
لا شوف لا 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 ما عندنا شك،
وأنا متردد بين قضية الحرام والحلال.
لا أنا خليت
ليش حملة على الحرام؟
أصلا أنا من الضيفة خيرته وهو هم قبل هذا اللي أخذ من إيدي، هذا قبل أن يكون واحد في مقابل واحد من ذني الأمرين، هو هم جعل الخيار ثابت، هو ما نوى ولا ننويت أنه روح سوي المحلة. هاي الصورة الثالثة، شوف الصورة الثالثة، لا الحاجة مالتي محللة، أما الصورة الثانية لا مشتركة.
سيدنا بين تردد يعني نحن مع الحرام؟
لا أنا قلت له
قلت له لو هاي براحتك.
اي انت هو هم قال ما يخاف، انا لو هاي اسويها اشوف يا هو اللي اسهل لي، خلاص اخذ مال بالباطل. ما دام قال انا بكيفي بعد اشوف يا هو اللي اسهل لي اسويها، اذا هذا في مقابل عمل مشترك بين صورتين.
الصوره الثانيه راح تشترك يا الثالثه وتشترك يا الاولى. فاذا قلنا ان العمل اللي هذا كان مشترك بين الحرام والحلال انه ذهب الى الحلال فخب راح تجي الصوره الثانيه، واذا ذهب على الحرام راح تجي الصوره الاولى.
لاحظوا هو مره انا اشك في حرمه العمل، مره ما عندي شك في حرمه العمل، العمل الذي دفعت في مقابله المال، العمل الذي دفعت في مقابله المال قطعا محرم، اللي هو تسجيل القطعة تسجيل الأرض المغصوبة باسمه، هذا قطعا محرم. تلاحظون كيف؟ لأن هذا عمل مشترك، عمل واحد من طرفيه مشترك. نعم واحد من طرفيه محلل، واحد من طرف لو أنه سجل هذه القاعد لو كنت قاصد القاعد المحللة ما بيها شيء، لكن أنا قلت له على كل تقدير، على كل الآن هذا المال مقابل أن تسوي هذه الشغلة اللي واحدة من أطرافها هو الحرام.
عفوا سيدنا السؤال معلي، إذا راح تريد أرجع أموالي من عندي قال أنا سجلت القطعة المحللة له، فالسلاخ بعد الأمور
في هذا المورد بل المصنف بما أنه جعل الأخذ محرم بما أنه المصنف يعتقد أن هذه الصورة محرمة، إذا المال موجود إذا القابض ضامن.
نتكلم عن هدية، ممكن هدية استرجاع،
هاي غير شيء، هذه غير شيء. الآن إحنا نحكي عن راح يجي ذني الهدية متى يمكن استرجاعها، لكن هذا اللازم اللي تردون تذكرونه المصنف يقبل، يقول أقبل أنه لزمة بالإرجاع. تلاحظون كيف؟
وقع العقد على
أحسن، أكو عوض صار في مقابل هذا العوض، هذا العوض يسوي لنا باطل، يسوي لنا معاملة باطل. زين الصورة الثالثة أن الحاجة محللة، في هذه الصورة المصنف يقول لا دليل على الحرمة، المال محلل. وعندي رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على الجواز. راح نقرأ الرواية إن شاء الله. بعدين يقول المصنف: ومما يدل على هذا التفصيل اللي ذكرناه، يدل على ذلك أيضا رواية صحيحة تدل على هذا التفصيل، إن شاء الله راح نقرأها. هذا المورد الأول الذي نتحدث عنه في هذا اليوم، المورد الأول. إذن مال يدفع في غير مورد القضاء على حاجة إلي، أقضي بحاجتي، تسجيل في دائرة، تسجيل عقار، تسجيل في نفوس، ما شابه ذلك، مال جواز سفر أقدم فلوس الفد واحد. هذه المسائل، هذه الصور الثلاثة هي الصور التي ذكرها المصنف. طبعا الفقهاء في يومنا هذه حتى في الموارد الحقة في الحاجة المحللة يقولون الدافع يجوز له أن يدفع إذا توقف قضاء حاجته على ذلك، يجوز له أن يدفع، لكن القابض يحرم عليه أن يقبض. هذا التفصيل منشأ هذا التفصيل حكم ثانوي اللي يحكون عنه علماءنا اليوم. التفصيل منشأ حكم ثانوي، وهو إشاعة روح الفساد المالي في المجتمع. وإلا لولا هذا الحكم الثانوي لكان جاهز فد واحد يعطي فلوس على قضاء حاجته. هذا أمر جائز. يا هو
الموظف بالدولة،
أي
الدولة السامية تكليف الوالي أن يقضي حاجته.
أي نعم.
الآن
الآن مثلا أنا رحت أطلع جواز، أكو هوسة أوادم واقفة، كون أروح إذا أطلع جواز كون أتعبلي فد يومين ثلاثة أيام، أنا بطريقة ملتوية أقدر أعطي فد واحد فلوس يطلع لي من الضابط يطلع لي بسرعة، أعطي فد 100,000 مثلا ويطلع لي الجواز بسرعة. هاي كحاجة حاجة محللة، لكن بيها عنوان ثانوي للحرمة وهي الفساد المال. العنوان الأول ما بيشي.
هذا موظف هو وظيفته أن يعمل، أنا ملاحظ مال مقابل شنو؟
إيه خلي خلي يقضي حاجة، خلي اعتبره هدية. لاحظون كيف؟ خلي اعتبره
هدية مقابل العمل.
ثم ثانيا انتم تدرون هنا هم مو على الاكل المال بالباطل، هم ما يجي ليش؟ لانه اللي قاعد يسويه عمل محترم. اللي قاعد يسوي عمل محترم، هو يقدر اصلا ما يسوي لهذا العمل، يخليني واقف بالكذا بالسره، هو راح ياخذ الاوراق مني، وفي خارج وقت العمل مالته
في داخل العمل
وما يعارض الناس الآخرين، أجا أخذ مني وكذا، وعمل محترم. هذه وظيفة يعني اللي سواه عمل محترم لإنسان حر، وهو مالك لعمله، زين لجهده سواه لي. يقدر لو ما يقدر؟ بل يقدر. أنا وظيفتي أنا أقعد بمكاني وزيد يجيني، أنا رحت زيد وكذا وهكي وهذه، هذا كل عمل وجهد محترم، أنا في مقابل الكلمة اللي أحكيها وياه أنا داخذ فلوس، عمل محترم. تلاحظ كيف؟ وهو هم راضي في بمقابل العوض هذا هم يعطيني فلوس. قال: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ هذا محل كلامنا المورد الأول.
يقول لك عليها بعض المواردين
تستقل
يعني وضع
بالحكم الأولي عمل أدى.
يعني بعضهم هو يخلق التعطيل.
ذاك عنوان ثانوي. هذا العنوان الثانوي اللي أنتم تتحدثون عنه، هذا العنوان الثانوي اللي تتحدث عنه باعتباره يخلق الفساد، وهذا قد في دوائر الدولة يولد بصورة عامة ذلك.
لاحظ كيف
قد يولد بصورة عامة كهذا المعنى. تلاحظ كيف
يصير عنده عقدين على عمل واحد، عقد مع
لا لا لا
عقد مع المواطن على هذا العمل نفس العمل،
اكو قطعا راح يصير جهد اضافي يقوم به.
ماكو جهد اضافي؟
لا ليش
واضح يعني.
اي ليش جهد اضافي راح
يعني
يقوم به؟ اي شوف هذا كل عنوان ثاني. زين اجيب، اذا تقول ماكو جهد اضافي راح يصير هديه.
مو شك معهم. لا مو شويه
الهديه امر مختلف. مره تقول اكو عوض، يعني اكو معوض في المقابل. مره تقول اكو هديه، وماكو اقول لك هديه.
العوض اللي يريد تقول على نفس العمل اللي متعاقد به الدوله.
اي اذا تقول العمل. اذا نفس العمل فما راح يصير عوض. اذا تقول مع ذلك دفع لي كذا دفع وهذا هذا العمل مملوك للدوله، هذا العمل مملوك للدوله اصلا، هذا بعد خرج عن ملكيه نفس القابض، فاذا هو قاعد يدفع شيء مملوك لغيره، قاعد يبيع شيء مملوك لغيره مو مملوك له. راح يدخل في مساله ثانيه وبها خلاف ذيك المساله. انا مثلا اذا ماجر نفسي لك اقدر اجر نفسي مره ثانيه الى شخص اخر، هذا فيه خلاف. اما اذا قلنا لا اكو مقدار، اكو شيء اخر وهو انه اكو جهد اخر مقابل هذا الجهد الاخر انا ابدا اشتغل لك واخذ، ما نعتبر عوض وانما نعتبر القضيه قضيه هديه ايضا داخل في مقامنا. تلاحظ يمكن ان اصور المساله بعده تصويرات خارجه عن الفرض اللي تفضلون. تلاحظون كيف قال وهل تحرم الرشوه في غير الحكم؟ هذا بناء على صدقها، بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم، صدق الرشوه في غير الحكم هذا أصلاً يثبت شيخنا أكو تثبت تصدق الرشوة في غير الحكم. نعم كما يظهر مما تقدم عن المصباح، المصباح المنير الفيومي هناك قال صاحب المصباح أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم. تلاحظ هنا أو غيره، هذا محل كلامنا، ليحكم له أو يحمله على ما يريد، هذا المصباح الفيومي. والنهاية حيث قال ابن الأثير في النهاية إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، هاي هم تشمل. وإن كان بعد هاي الجملة ذكر ابن الأثير بعض فالجملتين خاصة بمورد الحكم، وبالتالي قالوا أن عبارة ابن الأثير خاصة بمورد الحكم اللي يقول هي شاملة لغير الحكم قصده صدر العبارة الوصلة إلى الحاجة، إذن مطلقة يعني التوصل. كان يبذل، هذا مثال للرشوة في غير الحكم. طبعا إذا بناء على صدقها، بناء على صدقها هل تحرم؟ بناء على عدم صدقها هم نسأل نفس السؤال. هذا وين يأثر؟ راح تلاحظون بعد شوية يأثر. كما يبذل، كما كان يبذل له مالا، كان يبذل له مالا للقابض مالا على أن يصلح أمره عند الأمير. يقول له حسن صورتي أو دخلني على الأمير، على السلطان، على الرئيس فقط. نات له الصور أولا. فإن كان أمره منحصرا في المحرم، حاجته منحصرة في المحرم، هذا واحد. اثنين، أو كان أمره يعني حاجته مشتركا، أمره مشتركا بينه بين المحرم وبين المحلل، لكن بذل البادل الدافع على إصلاحه، على إصلاح أمره يعني قضاء حاجته حراما أو حلالا على كل تقدير، المهم أريد تقضى حاجتي للحلال أو للحرام، هذه الصورة الأولى. والثانية حكمهما، فالظاهر حرمته، حرمة بذل المال في هاتين الصورتين، لا لأجل الرشوة، مو احنا قلنا هذا المال الذي يدفع في غير القضاء رشوة، لكن دليلنا ليس دليل على الحرمة، ليس أدلة حرمة الرشوة. تلاحظون كيف؟ لا لأجل الرشوة، هذه الحرمة ليس منشأها دليل حرمة الرشوة، لعدم الدليل عليه، عليه لو عليها عدكم عليهم، لعدم الدليل عليه، لعدم الدليل على الحكم هنا، لو نقول عليها يكون أفضل، على الحرمة هنا لأجل الرشوة، الحرمة من باب الرشوة لا دليل على حرم على عليها. ليش؟ لأن مورد، عفوا شيخي، لأن مورد أدلة الرشوة خاص بباب القضاء. نعم بعض الأدلة مطلقة، بعض أدلة حرمة الرشوة مطلقة، هذا الإطلاق يخدشه الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. لاحظ عدا بعض الإطلاقات المنصرف، هذا البعض من الإطلاقات إلى الرشا في الحكم. تلاحظون كيف؟ نعم شيخنا.
قصدي أنا
لا لاحظوا، إذا قلنا أنها رشوة فليش ما نتمسك بدليل حرمة الرشوة؟ لأن دليل حرمة الرشوة إما خاص بمورد القضاء أو منصرف إلى مورد القضاء. وأما إذا قلنا أنها ليست برشوة، إذن هذا التوهم أصلا ما يجي، هذا التوهم الأول اللي دفعه أصلا ما يجي. وعلى كلتا الحالتين سواء قلنا أن الرشوة صادقة أو غير صادقة دليل الحرمة هذا، لأنه
سابقا كان فقط القاضي شغلته.
بل
يعني ما عندهم دوائر وموظفين وكذا، بس احنا الان ممكن الرشوه اطلاقها على اي.
اذا ثبت عندنا كثره الاستعمال في ذاك الزمان هذا كافي، بس المشكله شلون نثبته؟ لو ثبت كثره الاستعمال في زماننا هذا بالقهقره، نسوي استصحاب قهقرائي راح نرجع. وهذا أكو كلام في حجية مثل هذا الاستصحاب، استصحاب الحجة الاستصحاب الفعلي، الشك، الشك بهذا النحو واليقين بهذا، يقين ثم شك. أما بالعكس، أما بالعكس الشك سابق ثم يقين لاحق، نسوي استصحاب بهذا النحو هذا مثابت. على كل حال قصدي فيه كلام، فإحنا كون نسوي استصحاب حتى نجري، فيتوقف على حجية مثل هذا الاستصحاب. أما إذا كان ثابت في ذاك الزمان قدرنا بواسطة القرائن أن نثبت في ذاك الزمان فبها ما نعمل. إذا بالعكس الآن ثابت أن الرشوة بنحو عام في ذاك الزمان نعتمد أنه أكو انصراف، هنا راح تصير عندنا مشكلة فيه. شلون هذا الاحتمال نثبته؟ راح يصير بالعكس، راح نسوي عكسية المسألة، راح بواسطة الانصراف الحالي نثبت العموم للخصوص. بل لأنه أكل للمال بالباطل، هذا دليلنا على حرمة هذا المال في الصورة الأولى والثانية، حرمة أكل المال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد. الحرمة هنا منشأها، الحرمة هنا لأنشأها أنه أكل المال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، لأنه مال ليس مملوكا لك وبالتالي لم ينتقل إلى ذمته، فحرام أكله لأنك تأكل مال شخص مو إلك، مو ملكك، فلا يحرم القبض في نفسه. البعض أشكل على العبارة، لكن لا يحرم القبض في نفسه، عبارة ما بيها شيء، أنه أنت تأخذ تخلي بإيدك وتخلي بجيبك هذا مو حرام، هذا مو حرام، القبض في نفسه مو حرام، لكن تروح تشتري به هذا حرام. هو أصلا طاكية بإيدك، شلون يحرم القبض؟ هو طاكيا بإيدك، هو خلاه بإيدك، نفس القبض هذا مو حرام، تخليه بجيبك هذا مو حرام، أما بعد ذلك تتصرف فيه لا، هذا ما يصير، وإنما يحرم التصرف لأنه هذا المال باق على ملك الغير. نعم الصورة الثالثة، نعم عفوا ما زال الكلام في الحرمة التكليفية. نعم نقدر نثبت، نعم حرمة تكليفية يمكن أن يستدل على حرمته، يعني التكليفية على حرمة بذل المال في الصورة الأولى والثانية بفحوى، يعني بالأولوية، بأولوية إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال بالبيان الذي ذكرته. الخطوة الأولى هي الإطلاق، الخطوة الثانية هي الأولوية. الصورة الثالثة، وأما بذل المال على وجه الهدية، الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فقط، هدية لكي يقضي الحاجة المباحة، فلا حظر فلا منع فلا حرمة فيه، كما يدل عليه ما ورد، أولا ماكو داعي للتحريم، ثانيا يدل عليه ما ورد، هاي صحيحة محمد بن مسلم التي رواها لنا شيخنا الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حديث عن محمد بن مسلم، حماد بن عيسى الحسين بن سعيد ثقة، الإسناد بين الطوسي وبين الحسين تام، عن حماد بن عيسى هو الجهني غريق الجحفة حريز السجستاني أيضا ثقة، محمد بن مسلم من الأعاظم ثقة، فالرواية صحيحة السند. أرحقاكم الرواية، سألت أبا عبد الله عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس، الرجل يبذل الرشوة ليتحرك، المبذول له القابض من منزله فيسكنه، شنو هنا المنزل؟ يقول طبعا مصنف بعد شوي راح يفسر، قصد المنزل يعني المكان المشترك، هذا المقصود بالمنزل. قال لا بأس، قال لا بأس. والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق، يعني المكان المشترك بالي ونحو ما لها معنى آخر، ويعني بيتك، بيتك ملكك. الكلام مو هذا. خب، ومما يدل على هذا التفصيل بين الحاجة المحرمة والحاجة المحللة، آية الرواية، ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها، رواية الصيرفي، وهي صحيحة، الرواية صحيحة، لأن الصيرفي هنا يدور أمر. الصيرفي بحسب نقل الوسائل هو حكيم بن حكم، وحكيم بن حكم لا وثاقة له خاصة، لم يوثق، مجهول. أقول الوسائل إذا تراجع الرواية هجي تشوفها، حكيم بن حكم، فالرواية تكون ضعيفة. لكن عندما نراجع التهذيب نشوفها بالعكس، حكم بن حكيم الصيرفي، وحكم بن حكيم ثقة، وما قبل حكم بن حكيم ثقات، الرواية تامة سندا معتبرة صحيحة. بلي، لا أصلا ذاك إحنا ما وارد عنه، يعني بغير هاي الرواية ما جاي اسمع عندنا عند أصحاب الرجال والتراجم، تلاحظون؟ لكن اللي حكم ابن حكيم، نعم، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. شوفوا الرواية، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، أظن أكو اشتباه به الرواية، الإمام الكاظم بني، أظن أكو اشتباه به، إمام الكاظم عليه السلام بني، مو الرضا. سمعت أبا الحسن، يعني في بعض النسخ هيك، سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، يعني أنا سمعته، أنا كنت قاعد وهذا سأله، فقال إن عمال السلطان، إما هذا المعنى، هذا سأله وأنا قاعد، أو قصده أنا سمعت منه وحفص هم سأله ونقل لي ذلك. على كلا التقديرين الرجل نفسه سمع، الصيرفي سمع، فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوة، الأداوة جمع إداوة، هذا إناء من جلد مثل القربة، إناء من جلد، لكن القربة يخلونه للشرب، هذا الإناء من جلد يستعملونه للتطهير، مثلا يتوضون من عنده، إناء يخلون بما هو جلد، أو يأخذون منه مي للاستنجاء وما شابه ذلك، أو لتطهير أي خباثة كانت. وبعض التسميات يسمون مطهرة، المطهرة. المهم، والأداوة، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوه حتى لا يظلمنا. هو اشترى الأفندي، اشترى من عندنا 100، اشترى من عندنا 50 وحدة، فإذا نطيت كم فلس ما يحسب علينا مثلا فد 100 وحدة، يحسب علينا 50 فقط، تلاحظ كيف؟ فقال لا بأس بما تصلح به مالك، مثلا، أو مثلا هو أنا كون يطيني مثلا قيمة 50، كون يطيني مثلا فد 1,000,000، إذا ما أطي كم فلس فد 100,000 يطيني نصف المبلغ 500، وأنا أخاف أحكي بعد أروح أشتكي عليه يبهذلني. قال لا، ها، لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت الإمام عليه السلام، ثم سكت ساعة، يعني هنيئة فدي شوية، ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، أنه بالعكس، على عكس ذلك، يعني مثلا أنت متفق على فد ألف قربة راح يأخذ من عندك بس 800، تلاحظ كيف؟
يعني يطيق زايد عن حقك.
بالي، يطيق زايد عن حقك. قلت له نعم، لاحظ من، فإذا إذا أنت أعطيت فلوس يأخذ منك أقل من المقدار المقرر الذي تم الاشتراط عليه عند الشراء. قلت نعم. قال فسدت رشوتك، فسدت رشوته، هذا بل كناية عن الحرمة، أن الذي دفعته كان محرما. إيه بلي بلي، الحاجة، المهم الحاجة، الحاجة ما هي؟ الحاجة كانت محللة جاز الدفع، كانت الحاجة محرمة حرم الدم. لاحظوا كيف؟ ها هو هذا بريء هذا هذا المقصود من عنده. هذه الحاجة فسدت رشوته. هذه إما نقول تسمية لها في تسمية اصطلاحية، أو نقول هذه تسمية مجازية في الحقيقة على الكلام اللي مر في عبارة الرشوة في رواية في رواية يوسف ابن جابر إذا تتذكرون. ومما هذا المورد الثاني ما لحقنا ناخذه إن شاء الله يأتي كلام فيه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.